بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الناس وتبرُّكهم به. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر وأبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعًا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن قاسم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما ذكر بالأمس من كلام الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث، حديث الحداء، قصة أنجشة. قال رحمه الله في قوله: رويدك سوقا بالقوارير ونحوه ليس بلفظ إياك والقوارير، كما رواه ابن إسحاق. ابن إسحاق يروي الحديث: إياك والقوارير، والصواب: رويدك سوقا بالقوارير. أما إياك والقوارير فهو لفظ منكر وعليه فنق. فقول ابن إسحاق في آخر الحديث: كره صلى الله عليه وسلم أن تسمع النساء صوته، قال في هذه اللفظة لفظ منكر. قال: مما لا قيمة له، لأنه تفسير لما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. قوله إياك والقوارير لفظ منكر، وتفسير ابن إسحاق بهذا أنه كره أن تسمع النساء الصوت، قال: لا قيمة له، لأنه تفسير لما لا يثبت، تفسير للفظة إياك والقوارير وهي لا تثبت. وبذلك تعلم ضعف الاستدلال بهذا الحديث على ترجيح قول من قال في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: رويدك سوقك بالقوارير، أنه خشي على النساء الفتنة، فأمره صلى الله عليه وسلم بالكف عن الحداء، كما فعل الشيخ التويجري في الصار المشهور، وقلده أخونا محمد زينو في كيف نربي أولادنا، فصحح الحديث بلفظ إياك والقوارير. يعني الشيخ تويجري صحح الحديث، هو محدث لكن هذا الكلمة منكرة، وتبعه على ذلك الشيخ محمد جميل زينو. بل الصواب القول الآخر، وهو ما جاء في شرح السنة المراد بالقوارير النساء شبههن حسن البغوي بالقوارير لضعف عزائمهن، والقوارير يسرع إليها الكسر، وكأن أنجش غلاما، وكان أنجشة غلاما أسود وفي سوقه عنف، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرفق بهن في السوق كما يرفق بالدابة التي عليها قوارير. قلت: وهذا هو الذي رجحه الشيخ العلامة علي القاري، فقال في المرقاة 419: وهذا المعنى أظهر كما لا يخفى، فإنه ناشئ عن الرحمة والشفقة، وذاك عن سوء الظن لا يليق بمنصب النبوة، الذي بمعنى أنه خشي عليهم الفتنة، خشي عليهم السقوط، هذا الصواب السقوط. فأقول هذا هو الحق الذي لا يمكن القول بغيره إذا ما جمعت طرق الحديث وألفاظه، أو جمعت طرق الحديث وألفاظه وزياداته، وأمعن النظر في معانيها. أولا قولك رويدك معناها أمهل وتأنى كما في النهاية وغيره. وقال الرام هرمزي يقول صلى الله عليه وسلم اجعل سيرك على مهل فإنك تسير بالقوارير، فكنا عن ذكر النساء بالقوارير. وقال عياض أي سق سوقا رويدا. قلت والذين ذهبوا إلى القول الأول فسروه بالكف عن الحذاء ومثله في النهاية وغيره، وهذا خلف كما لا يخفى، وهو يلتقي مع حديث الترجمة الذي جاء في آخره فأمسك. وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة في الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة، يعني أن هذا الكلمة الضعيفة الواردة في حديث ابن إسحاق إياك والقوارير حتى على ثبوتها إياك والسرعة بالقوارير، سيكون التقدير إياك والقوارير أن تسرع بهن حتى لو ثبتت، لكن يقول هي لم تثبت فبنوا عليها أحكاما. وهذا القول الذي قالوه بناء على هذه اللفظة يدل على أثر الأحاديث الضعيفة في سوء المفاهيم. الأمثلة السيئة في الآثار السيئة، آثار السيئة للأحاديث الضعيفة كما هو مصرح في عنوان هذه السلسلة. ومع ذلك فكثير من أهل العلم في غفلتهم ساهون عن آثارها. ثانيا قوله في رواية النسائي، الآن هذه فقرة رويدك أخذ وفسرها، الثانية رويدك قوله في رواية النسائي وأحمد في حديث شعبة عن ثابت ارفق بالقوارير، وجمع الأنصاري في جزئه بين اللفظين فقال رويدك ارفق، ذكره الحافظ. فأقول صريح في أنه ليس المراد بهذا الأمر الإمساك عن الحذاء مطلقا، وإنما تلطيفه وتخفيفه لكي لا تسرع الإبل في سيرها، وإلا كانت النساء معرضات للتألم وربما للسقوط من الإبل بسبب كثرة الحركة والاضطراب الناشئ عن السرعة، من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب ويزيده وضوحا. قوله في رواية حماد بن سلمة فحدا فأعنقت الإبل، أسرعت سارت العنق أي أسرعت، قال الحافظ الفتح. فهذا يوضح ما ذكرته آنفا أنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الأمر سلامة النساء من الأذى في أبدانهن، وليس السلامة من الفتنة، وإلا لم يكن لذكر إسراع الإبل معنى يذكر. رابعا في حديث حميد عن أنس كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين يقال له أنجشة، فاشتد في السياق زاد شعبة عن ثابت فكان نساؤه يتقدمن بين يديه، فهذا يعني أنه كان من نتيجة السرعة أن تقدمت نساؤه بين يديه، وذلك مما يؤلمهن ولا تتحمله أجسامهن، فأمر أنجشة بالرفق بهن وعدم الإسراع بإبلهن، وليس خوفا عليهن من افتتان بحسن صوته. ويؤكد هذا خامسا، فقرة الخامسة وأخيرا، يعني هذه خمس فقرات أتى بها لبيان رد من قول أن خاف عليهن فتنة، أن هذا يعني فتنة حسن الصوت. زيادة شعبة عند أحمد بلفظ يحدو بنسائه فضحك صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد تنحى بهن، فأقول فضحكه صلى الله عليه وسلم حين إسراع الإبل بالنساء أكبر دليل على إبطال حشر الخوف من الافتتان بحسن الصوت، بحسن صوت أنجشة، وعلى نسائه خاصة، وأنه كان لظاهر إسراع الإبل بالنساء حتى تقدمنا الرجال. وتصور هذا وحده كاف لإبطال القول الأول وتصحيح القول الآخر، فكيف إذا انضم إليه ما قبله من الأدلة؟ ورحم الله الشيخ علي القاري فإنه لخص الموضوع بأوجز عبارة حين علل
تأييد هذا القول الصحيح بقوله لا فض بقوله لا فض فوه، يعني بقوله ذاك أنه لا يليق ب يعني بأن يقال أنها في مع النبي صلى الله عليه وسلم خاشا لنا الفتنة، وأن هذا عبارة عن صوت حسن ناشئ عن الرحمة والشفقة، وذاك عن سوء الظن لا يليق بمنصب النبوة. انتهى كلام القارئ. ورحم الله قال فإنه لخص الموضوع بأوجز عبارة حين علل تأييد هذا القول الصحيح بقوله لا فض فوه، فإنه ناشئ عن الرحمة والشفقة وذاك عن سوء الظن لا يليق بمقام النبوة. انتهى. يعني تفسير هذا تفسيره ضعيف من حيث الرواية، منكر من حيث المعنى. تفسير القاضي عياض رحمة الله عليه الذي أخذه النووي أحد الأقوال الذي ذكر قولين، أحد القولين صحيح والآخر ضعيف منكر. انظر القولين، واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير لقولين، وأصحها في القول قال وهو الذي جزم به الهروي. ثم بعد هذا قال القاضي هذا أشبه بمقصوده، أن معناه أن أنجش كان حسن الصوت، كان يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه وفيه تشبيب، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه، أمره الكف عن ذلك. هذا هو القول المنكر. والقول الثاني الصواب أن المراد به الرفق في السير، لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك، لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن، وهذا هو الصواب. القول الثاني هو الصواب الذي أيده القاري والألباني، ولا دليل على قول القاضي. الذي أيده ماذا؟ الألباني ولا نعم الألباني صح والهروي أو ماذا الألباني ولا القاري القاري والألباني، ولا دليل على ما قاله هذا، لا دليل عنه. وينزه الجناب النبوي من هذا أن تكون في أنه يخاف على نسائه ذلك وهو موجود وما يدر رفقا بالقوارير. سيكون هذا من أدلة مبيح الغنى على تفسير القاضي، وهو فهم خاطئ. وكثير ممن أباحوا الغنى ما سلموا من الإعوجاج، منهم ابن حزم، بل بعضهم انحرف مثل عادل الكلباني أحد أئمة الحرم، كان مكث أيام يصلي الحرم وإذا به يأتي بمثل هذه الشبهات يراكمها على إباحة الغنى، انحرف يلبس البنطال ويلبس كذا ويروح مع المايعين الضايعين، يعني شبه شأنه شأن السقط، حالته صارت يرثى لها بسبب هذه الشبهات، عدم فهم الصحيح. أما درسنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء يعني الصبح جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، وربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. أعطينا القرطبي مفهم، وإن كان هو ما سلم، علق عليه النووي رحمه الله بقوله في هذه الأحاديث بيان بروزه للناس، وهذا جميل، وعليه الأدلة. كان يبرز للناس ويصلي في المسجد والناس يصلون إليه، وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويعلم جاهلهم ويرشد مسترشدهم، ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها. وهكذا ينبغي لولاة الأمور، يعني لا يحتجب ولي الأمر لا يحتجب عن حاجة الناس، أما كونه يبتذل نفسه ويسهل على مريد الشر الوصول إليه لا، أو المؤذين. أما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل عليه إلا بإذنه، وفيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين، تبركهم بشعره وإجابته من سألهم حاجة، أو تبريكا بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا، الماء البارد يطرح يده، ولو الماء ولو كان باردا من أجل أنه قد جاءوا طالبين وفيه التبرك بآثار الصالحين. وإذن إذا كان التبرك بآثار الصالحين هذا ما سيكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا الرجل المصلي الصائم المزكي الحاج المتصدق الذي ظاهر الخير يبل يده في الماء وانت تشرب، وأنت أيها الصالح بل يدك في الماء ويشرب، كلهم صالحون. فما ميزة الصالحين إذن؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والصالح معروف في اللغة أنه الذي يقيم الواجبات ويجتنب المحرمات، فإذن لا يحتاج إلى أن يذهب إلى واحد بعينه على حد قول النووي هذا، بل ممكن يبل يده ويشرب ونفسه لأنه صالح ويعطي غيره ويتبادلون، ما يحتاج إلى هذا. ولو كان كما ذكر النووي ومن قال بهذا القول السيء أنه في جميع الصالحين يفعل ذلك لكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وأويس القرني من أولياء الله بلا شك، وقبله الصحابة أفضل منه، لكانوا فعلوا ذلك. فأبو بكر يبل يده يشرب عمر، وعمر يبل يده يشرب أبا، وهكذا كل واحد يشرب الثاني. وهل رأيت يوما من الدهر أن معلما يشرب طلابه المياه يغسل يديه وكلهم يشربوا مهما كان صلاحه؟ لا في أزمة الصحابة رضوان الله عليهم ولا بعدهم. فعلم يقينا بما لا يدع للشك مجال أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو بعينه، حتى جميع الأنبياء كما ذكر الله في عيسى أني قصة إبراء الأكمه والأبرص وما كان من ذلك آيات. أما ما النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم وإلى يومنا هذا، من شكوا من ظنوا فيه الصلاح أو تكلفه بعضهم تكلفوا وليس به، أخذوا عنه مثل هذه الأفعال وتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشبه بهديه، تشبه بخصائصه. والذين أخذوا هديه الصحابة، وهذا يأخذ خصائصه الخاصة به. فالتبرك المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم بآثاره به وبآثاره، وأما بمن عدا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بركات العلم والدعاء إذا ثبت، إذا مثلا دعا إنسان لآخر وما ورد فيه. فما كان يمسحون أبا بكر لما تربى أولئك على هذه التبركات التي ما هي مشروعة، لا إله إلا الله كيف ترى منهم من عجائب، والله يقبلون الجدران وأنت تنظر في مكة، يمر بجدار ويقبله، يقبل الجدار ويمسح الجدار. ما هو فقط الكعبة، وإن كان الكعبة ما يجوز تمسيحها والخيوط وهكذا وتبريكها ومسح بالعمامة يمسح العمامة وطاقية ولده، كل هذا ما يجوز، إنما يستلم الحجر الأسود يقبله ويستلم وشرع في ذلك الموضع دون غيره، والركن اليماني يمسحه مسحا. وأما بقية جدرانها لا دليل على ذلك. أما هذا فتجده ربما مر بجانب جدار أعجبه لونه قبله يمسح الجدار، وانتبه إذا جاء يسلم عليك ذاك يمسك يديك هكذا، لا تظن أنه يعني يمسح ويمسح، يمسك يديك ويمسح. وإذا رأوا إنسانا ازدحم عليه الناس ثاروا من كل جانب المتبركون، إذا رأوا ازدحم عليه الناس يسلمون عليه ثار المتبركون من هنا منه رجال ونساء، حتى المرأة تريد تزاحم تتبرك وتمسح، وأنت تظن أن هذا يعني يريد يصافحك وهو يريد البركة، كثير منهم هذا. هذه التربية في مثل هذا الكتاب فشت بين الناس كثيرا، نسأل الله العافية. زل والله زلة خطيرة، صالحين بالصالحين بالصالحين، آثار الصالحين، تبرك بآثار الصالحين. فشحن كتابه والحافظ وجمع شحن ذلك بهذه الزلة المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذه عنها أصحابه أنهم كانوا يتبركون به خاصة دون غيره، وما أذن لهم يتبركوا بأفضل الناس بعده، ولطريقة السلف والمؤدية إلى اعتقادات فاسدة وذرائع الشركيات، ذريعة من ذرائع الشركيات. فإن اعتقاد ما لا بركة فيه في ذلك الشأن، اعتقاد البركة فيه ذريعة شركية، وسيلة شركية. لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط تبركون بها، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، والحديث صحيح، أنكر تعليق سيوفهم على تلك الشجرة للبركة، فإن أولئك كانوا يعلقون معهم أنواط، يشركون معهم شجرة فيها معالق للبركة، يعلق إنسان سيفه ويعتقد أن سيفه إذا علق به يصير مباركا وهكذا. وقوله خلا معها في بعض الطرق أي وقف معها في طريق مسلوكة ليقضي حاجتها ويفتيها في مسألتها، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية، فإن هذا كان من ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتهما مما لا تظهره، مسألتها مما لا تظهره، لها حاجة تريد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظر يكلمها ويفتيها. هذا من تواضعه وحسن خلقه وحسن رعايته ومن شفقته ورحمته.
هذا حديث أنس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره، وكان بعضهم معه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مثل أم سليم، وكان بعضها قام عندها قارورة تجمع فيها العرق، إذا صب من النبي صلى الله عليه وسلم عرق حال نومه تجمعه في تلك القارورة، وهو عندها أطيب من طيب المسك. وهذا باب واسع، ومن الغلو أن ينزل الإنسان نفسه منزلة النبي الموحى إليه المكرم من الله بخصائص، ويرفع نفسه عن رتبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراهم ربما يعني يسارعون إلى آثر وضوعه ويتوضأهم يأخذون يمسحون. وهذا مشاهد والله من بعض الصوفية الضلال، أنه يصبون، واحد يصب الوضوء والآخر يجمع الماء ويتمسح به، وربما تمسحوا ببصاقه وغير ذلك من الله. وإذا صب منه العرق أخذوا من عرقه، ويريدون أن يفعلوا به كما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. غلو مهلك. إلى هنا بارك الله فيكم.